بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان شروط المطلق واللي هو الركن الأول من الطلاق، ووصل حديثنا إلى الشرط الثالث بعد أن ذكرنا البلوغ والعقل. الآن الشرط الثالث اللي يجب توفره في المطلق، أول الاختيار. ما معنى الاختيار؟ يعني يكون وقوع صيغة الطلاق منه في حالة الاختيار وهو مريد لها، وليس في حالة الإكراه أو الجبر أو القهر وهو سلب الإرادة. فلا يصح طلاق المكره، الشخص الذي يكره على إيقاع صيغة الطلاق هذا لا يصح منه. ومعنى الإكراه إنه شخص يحمله على فعل الطلاق بالإجبار أو قهراً، ويتوعده بإصابته بالضرر لو امتنع، مثل الشخص الذي يقول للزوج إن لم تطلق زوجتك لأضربك أو لأقتلك أو لأسجنك أو لأضرب ابنك مثلا أو من يخصه أو لأقتل زوجتك. هذا يسموه إكراه، هذا فعل الإكراه لا يقع، لأنه يوجد عندنا حديث يسمى بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني الفعل الذي يقع بالإكراه لا أثر له، لا يترتب عليه أثر. فلهذا لا يصح طلاق المكره، الشخص اللي يجبر الزوج على أن يطلق زوجته بالجبر بالقسوة هذا ما يصح. ولا يتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاث. الإكراه متى يتحقق موضوعه؟ عندما تتوفر شروط ثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة شروط لابد أن تتوفر في الإكراه حتى يقع ماذا في الزوج، وهو كون المكره قادر على فعل ما توعد به. المكره بكسر الراء، عندنا مكره ومكره، المكره هو الذي يقوم بفعل الإكراه، والمكره يعني الزوج الذي يقع عليه الإكراه. المكره بكسر الراء، إذا أكره شخص على أن يطلق زوجته وكان قادر على فعل ما توعد به. أحياناً شخص مثلاً قد يهدد شخص لكن هو غير قادر على فعل تهديده، هذا لا أثر له. وبرا شخص يهدد شخص وقادر على ضرره، مثلاً له سلطة، له مثلاً سلطان، له حكومة، هذا يقدر يضره. فالشرط الأول لابد أن يكون المكره قادر على فعل ما توعد به من الإكراه، إنه له جهة، له تغلب، له سلطة، بحيث المكره اللي هو الزوج يكون مغلوب وعاجز عن دفع الضرر عن نفسه، وما يقدر يقاومه وما يقدر يستعين بغيره على دفع ضرره. هاي أولا. أما إذا شخص هدد شخص لكن هو غير قادر على فعل ما توعد به فهذا لا يقال عنه إكراه. فلا بد في الإكراه أن يكون المكره الشخص اللي يهدد قادر على فعل ما توعد به، يعني قادر على تنفيذ تهديده اللي يهدد به الزوج. أما إذا كان عاجز وما قادر على فعل ذلك هذا لا يسمى إكراه. هاي أولا. ثانيا، غلبة الظن بأن يفعل ذلك مع امتناع المكره. يعني الظن هو العلم العالي، احنا عندنا يقين وعلم وظن وعندنا شك. اليقين والعلم هاي مرتبة عالية اللي مثلا 100% أو 99%، وعندنا ظن. الظن يعبرون عن العلم العالي بس دون اليقين، مثل 70%. إذا حصل عندنا ظن وغلب بأن هذا المكره يفعل ذلك الوعيد اللي هو الضرر مثل السجن والقتل والضرب، إذا امتنع المكره، المكره بفتح الراء يعني الزوج الذي يقع عليه الإكراه، بحيث الزوج إذا لم يطلق زوجته فإن المكره يفعل ما توعد به وهو منه إصابة الضرر. هاي ثانيا. أما إذا ما حصل عندنا غلب الظن بأن المكره فعلا راح يفعل هذا فعد لا يسمى إكراه، لابد أن يحصل عندنا غلبة ظن بأن المكره اللي يريد يكره الزوج قادر على فعل الوعيد والضرر إذا امتنع الزوج المكره من أن يطلق زوجته. هذا الشرط الثاني. ثالثا، حتى يتحقق أيضا الإكراه لابد أن يتوفر عندنا أمر ثالث، وهو أن يكون ما توعد به مضرا. يعني الشخص اللي توعد المكره، الشخص اللي توعد الزوج، يكون هذا اللي توعده به شيء فيه ضرر. يعني كيف ضرر؟ أما ضرر بدني أو نفسي أو مالي يكون ضرر، وهذا الضرر معتد به عند العقلاء. أما لو كان ما توعد به هو ليس بضرر، كما لو قال له إن لم تطلق زوجتك لا أزورك، هذا ليس ضرر. إن لم تطلق زوجتك أأخذ منك درهما، الدرهم ما يسمى ضررا بليغ من حيث الضرر المالي، فهذا لا يسمى ضررا. لماذا؟ لا، لأنه لابد في صحة صدق الإكراه أن يكون ما توعد به المكره مما يصدق عليه الضرر. لهذا إحنا قلنا يرفع بحكم الإكراه. نعم، قال وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه. أولا قلنا لابد يصدق الضرر، مثل الضرر البدني أو المالي أو النفسي. وثانيا أنه هذا الضرر أما يصيب خاصة الزوج، لأنه هذا اللي يهدد ويكره يقول له مثلا أضربك أسجنك أقتلك، هذا الضرر يقع على نفس الزوج المطلق، هاي أولا. أو ما يجري مجرى نفسه، مثل منه زوجته أولاده والديه أخوانه، يعني ممن يتقرب به ويحسب بمثابة نفسه من أقربائه. لأن الشخص إذا انضر زوجته ضرر عليه يرجع، انضرر ولده هم يرجع عليه الضرر. نعم، قال أو ما يجري مجرى نفسه كالأب والولد، هذا من باب المثال، ولا يمكن أن يكون أيضا على الوالدين أو مثلا الأقرباء، سواء كان الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. الآن بالنسبة للضرر البدني، يعني إحنا عندنا الضرر مرة يكون بدني ومرة يكون نفسي. نعم، الضرر البدني ماكو فرق سواء هدد بالقتل أو أكرهه وهدده بالجرح إنه قال أجرح بدنك، أو بالشتم إنه يسبه ويشتمه، أو بالضرب قال أضربك، أو غيره مثل قال له أحبسك أو أسجنك، أو توعده بأخذ المال الكثير اللي سبب له ضرر، وهكذا. ماكو فرق سواء كان الضرر بدني أو مالي، أو كان الضرر نفسي أو اللي سبب الحرج والمشقة، مثلا قال له أسبك أو أشتمك، أو قال له مثلا أشوه سمعتك في المدينة، وهذا الشخص مثلا مما يضر عليه ماذا؟ الأذى النفسي. طبعا هذا هم يكون مرفوع لحديث الحرج، لأنه إذا كان السب والشتم يسبب حرج ومشقة نفسية لا تتحمل عادة فأيضا مرفوعة، مثل ما عندنا حديث الضرر مرفوع لا ضرر ولا ضرار، عندنا حديث الحرج هم مرفوع، وهو ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج شنو معنى؟ المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، مثل قال له أسبك وأشتمك في المدينة، وهو كان صاحب منزله، وهذا يضر نفسيا، يضر أنه شخص يسبه ويشتمه في السوق أو في المسجد أو في المدينة، هذا أيضا يعتبر من نوع الحرج، المشقة النفسية. نعم، قال ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة. بالنسبة للمشقة النفسية مثل الإهانة أو السب والشتم، هذا يختلف باختلاف منه المكرهين، لأنه هذا يسموه تحقيق موضوع، الموضوع يتحقق حسب كل شخص. مثلا شخص عند الإهانة الوحدة السبب لحرج وضرر بليغ، وشخص لو تشتمه أو تسبه إهانات متعددة لا يهتم، فهذا يختلف. متى يتحقق عندنا موضوع الإكراه؟ بكل مكره حسب موضوعه. إذا الشخص كان في نفسه ضر ولو شتمة واحدة، كما لو كان صاحب مقام رفيع في المجتمع، هذا يتحقق في حقه الإكراه. وبعض الأشخاص ما معروف وحتى لو سبوا وشتموا ما يضرر نفسيا، نقول هذا ما يتحقق في موضوع الإكراه. فإذا الإكراه يختلف حسب الموضوع من شخص إلى آخر. لهذا المصنف قال ويختلف، يعني تحقق الإكراه موضوعا بحسب منازل المكرهين، كل واحد منزلته. الشخص قد يكون صاحب منزلة رفيعة معروف بالمجتمع، هذا يضر ولو الشتمة الواحدة. وبعض الأشخاص قد لا يكون معروفا ولا يتضرر نفسيا ولا تحصل عنده مشقة أو ضرر بالسب والشتم أو بالشتمات المتعددة، هذا لأن عنده أمر هين، هذا لا يتحقق في حقه الإكراه. وربما شخص يضر حاله لو أخذت منه درهما واحدا أو 10 دراهم، وربما شخص لا يضر حاله المادي لو أخذت منه 100 دينار، فيختلف هذا. فلو شخص هدد قال له أخذ منك 10 دراهم إذ لم تطلق زوجتك، أو لا أرجع لك الدين الذي في ذمتي، يمكن يتضرر من 10 دراهم لأنه حالته فقيرة. وشخص غني ما يتضرر لو أخذت منه 100 دينار، أبو 10 دراهم يتحقق في موضوع الإكراه، وبال100 دينار لا يتحقق في موضوع الإكراه، لأن هذا يختلف بحسب منازل المكرهين. نعم. ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. الضرر كما قلنا حتى يصدق ويحقق لنا صدق عنوان الإكراه اللي يرفع أمر الطلاق ويسموه الطلاق الإكراهي، هذا لابد أن يصدق في حقه الإكراه مما يعتد به العقلاء اللي هو الضرر الكبير. أما الضرر اليسير أو السهل، مثلا شخص يقول إن لم تطلق زوجته لا أخذ منك درهما، والدرهم شيء بسيط يسير ما يسبب ضرر مالي بليخ، هذا ما يتحقق الإكراه. لابد أن يكون الضرر مما يصدق فيه الضرر، يعني مما يكون معتدا عند العقلاء، مثل الجرح، القتل، السجن، هذا ضرر كبير العقلاء يهتمون له، أو مثل السب والشتم أو الإهانة أو تشويه السمعة، هذا ضرر بليغ لأنه يسبب مشقة نفسية قد لا تتحمل عادتين. هذا اللي نقصد به تحقق موضوع الإكراه بالضرر المعتد عرفا. أما الضرر اليسير مثلا قال له لا أزورك، لا أسلم عليك، لا أخذ منك درهما، هاي أمور يسيرة ما يصدق عليها، في ماذا؟ الضرر البليغ. نعم. قال ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير، لابد إذن يكون مما يعتد به العقلاء ويستحسنه العقلاء بأنه يصدق فيه موضوع الإكراه. نعم. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي يجب توفره في المطلق هو القصد. ومعنى القصد بأن يوقع صيغة الطلاق ولفظه بمعناه الحقيقي، يعني الزوج من يقول زوجتي طالق أو أنت طالق هو قاصد لوقوع الطلاق بمعنى الفرقة الحقيقية بين الزوجين، قاصد له، هذا بمعنى القصد. وهو شرط في الصحة، يعني هو شرط في صحة الطلاق، بحيث لو قال الزوج لزوجته أنت طالق وغير قاصد لوقوع الفرقة الحقيقية هذا ليس طلاق صحيح، يسمو شرط في الصحة. والمعنى شرط في الصحة يعني الطلاق الذي لا يقع من دون توفر هذا الشرط هو ليس بصحيح. والوجه في ذلك لأن إحنا وردت عندنا روايات كثيرة تأكد على أنه الطلاق إذا كان من غير إرادة أو قصد لا يقع صحيحا، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، يعني لا طلاق يقع صحيحا إلا من قصد إيقاع الطلاق. من هذا الحديث نستفيد أنه لابد من توفر القصد. وعندنا حديث أيضا عن الإمام الباقر أبي جعفر عليه السلام لو ولم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا، الشخص الذي لم ينوي الطلاق يعني ما قاصده لم يقع منه الطلاق، لو لم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا، إذن وغيرها من الروايات والأحاديث. إذن هذا يدل على اشتراط وقوع القصد. مع هذا أولا، مع طبعا لما نقول مشروط القصد هذا شنو معناه؟ راح يخرج من يقع منه صيغة الطلاق هازلا ساخرا نائما مثلا. بعد عندنا لو كان أوقع صيغة الطلاق على سبيل التعلم، التمثيل، الاستهزاء، السخرية، هذا كله لا يقع إلا القصد الجاد، الشخص اللي هو جاد في إيقاع الصيغة ومريد لإيقاع الفرقة الحقيقية بين الزوجين، مع اشتراط النطق بالصريح. طبعا أنتم تعرفون بعض العقود تقع بالفعل كما تقع باللفظ، مثل البيع، البيع عقد يقع لفظا وفعلا، باللفظ يقول بعته اشتريته، بالفعل يعطي بمن؟ بالإعطاء والأخذ، يعطي ويأخذ، هذا يسمى البيع اللفظي والبيع المعاطاتي. وهكذا في بعض الموارد مثل الإجارة والمساقة وغيرها تقع. لكن النكاح كعقد ورد في النصوص والروايات لا يقع إلا باللفظ، أما الفعل والمعاطاة ما يقع. ما عندنا طلاق فعلي أو معاطاتي، الطلاق لا يقع إلا باللفظ، وهي صيغة طالق. الزوج يقول زوجتي طالق، أو هذه طالق، أو هي طالق، فلان طالق فقط. لماذا؟ لأن النصوص هكذا ذكرت أنه ما يقع إلا باللفظي، أما الفعل والمعاطاة لا يقع به طلاقا. هاي أولا. اثنين، الفقهاء يشترطون باللفظ أن يكون لفظ صريح وليس لفظ على نحو الكناية، يعني غير صريح، لابد يكون اللفظ صريح. شنو يعني صريح؟ يعني واضح بين في دلالته على المراد، وهو الفرق بين الزوجين. أما إذا شخص مثلا قال غير الطالق، قال فارق أو بائن مثلا، هذه ألفاظ غير صريحة، فارق أو بائن كما سيأتينا، أو يقول لها الحق بأهلك، هذا لا تسمى فرقة. فلا بد أن يقع باللفظ أولا، اثنين لا بد أن يكون اللفظ صريح، يعني واضح بين في الدلالة على المطلوب والمراد، وليس على نحو الكناية أو مثلا على نحو المجاز أو غيرها، هذا ما يقع به طلاق. طيب كيف يقع بالنطق الصريح؟ مثلا يقول أنت طالق، واضح بين صريح، هذه طالق، فلان طالق، فهذه كلها ألفاظ حقيقية تدل على إزالة قيد النكاح. أما الكناية والمجاز هذا لا يقع به طلاقا. فلو لم ينوى الطلاق لم يقع. إذا شخص نطق بصيغة الطلاق وقال زوجتي طالق، بس ما قاصد الفرق الحقيقية بين الزوجين، من سألناه قلنا له لماذا قلت طالق؟ قال قلتها على سبيل الاستهزاء أو السخرية أو التجربة أو التمثيل مثلا. نقول ما ناوي قصد إيقاع الفرقة؟ يقول لم أقصد الطلاق. نقول لا يقع. لهذا المصنف قال لو لم ينوى الطلاق، يعني إذا ما قصد إلى إيقاع حقيقة لا يقع طلاقا، فلا بد أن يكون قاصد بلفظ الطلاق. وهذا شيء يدل أولا أن مجرد إيقاع صيغة لفظ أنت طالق هذا لا يقع به طلاقا، لا بد لفظ مع قصد، وإذا قصد الطلاق من دون اللفظ أيضا لا يقع طلاقا. فلا بد توفر أمرين، هم لفظ دال على الطلاق وهم قصد لإيقاع الطلاق. لفظ من دون قصد لا يكفي، قصد من دون لفظ لا يكفي، لابد لفظ مع ماذا؟ مع قصد. نعم. قال كالساهي والنائم والغالط. الشخص الذي يسهى، السهو ما معنى السهو؟ الشخص اللي عنده علم، عنده علم لكن لا يلتفت، يسهى عقله يعني لا يلتفت. مثلا شخص زوج مثلا يعرف انه متزوج ويقول زوجتي طالق، هو ملتفت الى انه عنده زوجه، لكن قال طالق من باب السهو، يريد مثلا يخبر يقول زوجه زيد طالق، قال زوجتي طالق سهوا بحيث يغيب عن العلم، هذا يسموه حاله السهو، هذا لا يؤخذ به. او مثل كمن يحكي لفظ الغير، مثلا يقول يريد يقول زيد قال إن زوجته طالق، لكن سهى، ما قال زيد قال زوجته طالق، هو مباشرة قال زوجتي طالق، نسي وسهى يقول ماذا؟ زيد قال زوجتي طالق، هذا يسموه حالة السهو. بما أنه غير قاصد وما ناوي للطلاق نقول لا يقع منك طلاقا. اثنين، النائم. لو شخص نائم وفاقد لوعيه، وأثناء النوم بعض الناس يتكلمون وهم نائمون، أثناء النوم تكلم قال زوجتي طالق وهو نائم، هذا ما عنده قصد، ما قصد. والدليل على ذلك لو استيقظ من النوم وسألناه قلنا له طلقت زوجتك، يقول أنا ما قصد أطلق زوجتي، نقول إذن أنت ما عندك قصد، وما وقع منك لا يقع منه طلاق. ثلاثة، الغالط. شنو يعني الغالط؟ الغالط هو الشخص الذي يغلط باللفظ، مثلا زوجته اسمها طالع، مثلا يقول هذه زوجتي طالع، قال هذه زوجتي طالق، فحصل عنده غلط بالعين والقاف. أو زوجته اسمها طارق مثلا، يريد يناديها مثلا ما قال لها هذه، قال هذه طارق، قال هذه طالق، صار عنده غلط باللفظ، هذا أيضا لا يقع منه طلاق لأن غير قاصد، يسموه الغالط اللي يغلط باللفظ. بعد ولو نسى إن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق، ثم ذكر لم يقع به فرقة. هسه الآن نتكلم عن من؟ عن الناسي. إذا شخص نسى إنه عنده نساء وقال نسائي طوالق، وهذا يحصل عند ماذا؟ عند الشخص اللي يكثر عند الزواج والطلاق، هو يحسب نفسه أنه الآن في حالة الطلاق مطلق زوجاته، فقال زوجتي طوالق، وفي الفعل بعدين اتذكر والتفت أنه زوجاته موجودة على ذمته، لكن قال أنا ما قاصد ماذا؟ إيقاع الطلاق به، نسيت. نقول له إذا ناسي وما قاصد لا يقع منك طلاقين. أو قال زوجتي طالق بعد أن تلفظ بلفظة زوجتي طالق اتذكر، تذكر ثم ذكر، يعني بعد التلفظ تذكر أن له زوجة أو زوجات، نقول لا تقع الفرقة بالطلاق، والسبب في ذلك لأنه غير قاصد لطلاق زوجته من اللفظ أصلا، فلا يقع به طلاق. ولو أوقع وقال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا. إذا شخص أوقع صيغة الطلاق وقال زوجتي طالق، ثم بعد ذلك بعد أن نطق بصيغة الطلاق قال لم أقصد الطلاق، إنما ذكرته من سبيل على سبيل الاستهزاء، السخرية، التمثيل، الحكاية، هذا هل نقبل قوله ولا نوجد الفرقة مع زوجته أو لا نقبل قوله؟ المصنف قال نعم قبل منه ظاهرا، نقبل قوله إنه غير قاصد للطلاق والزوجة تبقى معه ظاهرا. يعني شنو ظاهرا؟ بالظاهر نقبل قوله، بس بالواقع هو ما بينه وبين الله يدان بنيته فيما بينه وبين الله، يعني يؤخذ ويلزم شرعا بينه وبين الله. إذا كان هو فعلا واقعا في نفس الحقيقة والأمر قاصد للطلاق، كون يرتب أثر الطلاق، يفترق عن زوجته بعد ما يحل الاستمتاع بها، والزوجة تلزم العدة، وهكذا. هاي طبعا الأشياء اللي تترتب للأثر من بعد الطلاق يرتبها ما بينه وبين الله. وإذا كان لا فعلا هو واقعا في نفس الحقيقة والأمر، هو فعلا ما قاصد الطلاق، يعني يقع الظاهر مطابق للواقع، فلا يقع به فرقة. فلهذا المصنف قال قبل منه ظاهرا، بالظاهر نقبل إنه هذا ليس بطلاق حسب إخباره، ولا لأنه إحنا لا نعرف ما في قصده ونفسه إلا بإخباره، هو لا يطلع على خفايا الأمور إلا صاحب نفس الشخص. فلهذا إحنا نقبل قوله ظاهرا ودين بنيته باطنا، يؤخذ فيما بينه وبين الله. وإن تأخر تفسيره، طيب إذا قال زوجتي طالق وبعد مرور عدة أيام أو شهر مثلا جاء وفسر قال أنا لم أقصد بذاك قولي أن زوجتي طالق قبل شهر، لم أقصد به الطلاق والفرقة، قصدت به الحكاية أو التمثيل أو الاستهزاء أو السخرية، ولم أكن قاصدا مجدا في ذلك، هذا بعد تأخر تفسيره لمدة أيام متعددة أو لو بمثل الأسبوع والشهر نقبل قوله؟ نعم. المصنف قال وإن تأخر تفسيره، يعني وإن تأخر تفسيره للفظة ماذا؟ طالق، كما لو طلق بعد شهر قال إنه ما قاصد الطلاق، هذا نقبل تفسيره ولا مانع منه. نعم، ما بس بشرط كون هاي المدة ما تستمر إلى خروج العدة. وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة، يعني ما لم تخرج الزوجة عن العدة الرجعية. إذا الزوج طلق زوجته يسموه طلاق رجعي. الطلاق الرجعي شنو معناه؟ يعني راح يأتينا إن شاء الله. طلاق قسمين، رجعي وبائن. طلاق الرجعي بمعنى أن الزوج له الحق في إرجاع زوجته ما دامت في العدة، يسموه رجعي. والطلاق طبعا هذا الطلاق الرجعي المطلقة تكون بحكم الزوجة، يعني واجب على الزوج ينفق عليها في أي وقت مثلا يريد يرجعها من دون عقد جديد أو مهر جديد. وعندنا طلاق بائن، بمجرد يقول لزوجته أنت طالق تصبح أجنبية عنه، سيأتينا إن شاء الله مثل طلاق الصغيرة واليائسة والمطلقة ثلاثا. إذا كان طلاق رجعي وقال لزوجته أنت طالق وتأخر تفسيره، إذا كان تفسيره ضمن العدة، عدة المرأة إيش قد؟ ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات على الاختلاف بين الفقهاء، لأن بقولين إذا كان ضمن قبل لا تمضي عليها ثلاثة حيضات يجوز له ونقبل تفسيره، إذا كان تفسيره بعد مرور ثلاثة أشهر مثلاً وانتهت الحيضات الثلاث بعد لا نقبل تفسيره ويقع الطلاق بينهم. لهذا المصنف قال وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة، وإلا إذا خرجت عن العدة بعد لا نقبل قوله، لأن يقع ماذا؟ تقع الفرقة. الآن السؤال، لماذا نحن نقبل قوله ظاهرا؟ الجواب أجاب المصنف علل قال لأنه إخبار عن نيته، إحنا ما نعلم ولا نخبر ولا نطلع على قصده ونيته. النية يعني القصد الموجود في النفس، إحنا ما نخبر، لا ليس عندنا خبر أو إخبار أو اطلاع على نيته إلا من قبله، فلهذا إحنا نقبل قوله حال الأمور والنظائر اللي ما نعلمها إلا من المخبر. فلهذا لا يعلم، مثل المرأة إذا سألناها أنت طاهر تقول أنا طاهر، أنت حائض تقول أنا حائض، إحنا ما عندنا إخبار وبينة بحالها إلا بإخبارها، فنقبل قولها لأن هي مطلعة على نفسها. هذا نفس الكلام، إحنا ما عندنا علم أو قصد بنيته الداخلية إلا إذا هو أخبرنا، فلهذا الأمور اللي ما يمكن الإطلاع عليها من قبل إلا من قبل نفس الشخص نقبلها منه، فنقبلها ظاهرا. نعم. وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا. الآن إذا شخص ما يريد يطلق زوجته يريد يعطي وكالة الشخص آخر يقول له أنت طلق زوجتي، هل الوكالة تصح في الطلاق أو لا تصح؟ باعتبار الطلاق عقد فلا مانع من جريان الوكالة فيه، حاله حال باقي العقود الأخرى كعقد البيع، عندما توكل شخص آخر في أن يشتري أو يبيع عنك الوكالة صحيحة في العقود. وكذلك بالنسبة للزواج، الزواج أيضا الوكالة به صحيحة. الآن نجي للإيقاعات، مثل إيقاع الطلاق تصح بالوكالة أو لا؟ نعم، باعتبار إنشاء حال العقود، لأن العقود الإنشاءات تشمل العقود والإيقاعات، فأيضا تقع به الوكالة. بس إحنا نريد نتكلم بالوكالة بأمرين، أولا مرة شخص يعطي وكالة وهو غائب عن بلد الزوجة يسموه وكالة الغائب، ومرة شخص يعطي وكالة وهو حاضر في بلد الزوجة. بالنسبة للوكالة في طلاق الغائب، الشخص إذا كان غائب وغير حاضر في بلد الزوجة ويريد يعطي وكالة، كما لو كان مثلا هو في مكة المكرمة ويريد يعطي وكالة لمن هو في مثلا في المدينة المنورة، هذا هو غائب عن البلد الموجود فيه الزوجة، الزوجة موجودة في المدينة وهو موجود في مكة، ويريد يعطي وكالة لشخص موجود في المدينة حتى يطلق زوجته، هذه وكالة يسموها وكالة الغائب، الزوج غائب عن بلد الزوجة، هذه وكالة صحيحة بإجماع واتفاق الفقهاء والعلماء، ماكو خلاف بينهم أن وكالة الغائب تصح، لأن من فوائد الوكالة خصوصا للشخص الغائب الغير حاضر أنه غير قادر على أن يطلق زوجته لأنه غير حاضر عندها، فيعطي وكالة لشخص آخر يطلق عنه. بالإجماع والاتفاق لجميع الفقهاء عندهم طلاق الغائب بالوكالة صحيح، فتجوز وتصح الوكالة في الطلاق للشخص الغائب عن بلد الزوجة إجماعا اتفاقا بين الفقهاء والعلماء. الآن هذا انتهينا منه، الآن نريد نتكلم إذا شخص حاضر في بلد الزوجة يصح من عنده يعطي وكالة لشخص يطلق زوجته، مثلا هو حاضر في المدينة المنورة موجود وزوجته موجودة في المدينة المنورة ويريد يعطي وكالة لشخص يطلق زوجته، هاي يسموها الوكالة للزوج الحاضر في بلد الزوجة، يصح له مصح؟ أكو خلاف فيها. المصنف يقول وللحاضر على الأصح، يعني تجوز الوكالة في الطلاق وتصح للشخص الحاضر في بلد الزوجة على الأصح. ليش عبر على الأصح؟ إشارة للخلاف في المسألة، لأن بعض فقهائنا مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وابن براج في كتابه المهذب، والفقيه ابن حمزة في كتاب الوسيلة، منعوا من توكيل الحاضر، قالوا الوكالة للغائب، عن بلد الزوجة، أما الحاضر في بلد الزوجة لا تصح منه الوكالة، كون هو يطلق بنفسه، ما دام هو حاضر كون هو يطلق بمن لنفسه. واستندوا إلى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تجوز الوكالة في الطلاق، عندهم هاي الرواية، وهي أيضا مروية عن أبي عبد الله عليه السلام لا تجوز الوكالة في الطلاق. هذا استنادهم إلمن إلى هاي الرواية. ولو وكلها في، نعم طبعا هسه يأتي السؤال، هاي من خلال هاي الرواية هل مقصود بالوكالة خصوص بلد الحاضر؟ هو الشيخ الطوسي حملها على بلد الحاضر، لأن الشخص الغائب أكو اتفاق عند الفقهاء بالجواز، فحملها على من؟ على بلد الحاضر. هاي الرواية عند مشهور الفقهاء مؤولة، أولا البعض حملها على التقية لأنه رأي بعض أهل العامة أنه ماذا؟ ما الجوز الوكالة في البلد الحاضر، فحملوها على التقية. شنو على التقية؟ أحيانا تخرج بعض الروايات تتوافق رأي العامة، هاي متى؟ كما لو كان الإمام جالس في مجلس والحاضرين كلهم من أهل الخلاف والعامة، أو حاضرين من السلطات، من جلاوزة السلطات، فالإمام اللي بالمسجد أو يتدرس ما يقدر يفتي على خلاف رأيهم، لأن راح يشنعون على رأي الإمامية، فالإمام يعطي الحكم على رأيهم، بس من يصرفون الأصحاب والإمامية الموجودين، الإمام يعطيهم يا حكم الحكم الواقعي ويبلغهم أنهم أنتم بلغوا شيعتنا أنه هذا هو الحكم الواقعي. فبعض الروايات خرجت من باب التقية، فأكو رأي للشيخ الطوسي أنه هذه الرواية خرجت على يا باب لا تجوز الوكالة في الطلاق، خرجت من باب التقية، حملها علي من؟ على التقية، أو حملها ماذا؟ على الإنكار دون الإخبار. شنو الإنكار؟ يعني يريد يقول الإمام كيف لا تجوز الوكالة في الطلاق وهو أمر واضح بالجواز؟ هذا يسموه الإنكار وليس الإخبار، كأنه الإمام يريد يقول كيف لا تجوز الوكالة في الطلاق وهو أمر جائز، هاي ردا على من لا يقول، على من يقول بعدم جوازه، هذا يسموه حمل على الإنكار دون الإخبار. الإمام يريد ينكر يقول كيف تقول لا تجوز الوكالة في الطلاق وهو أمر جائز ومعروف، وهكذا. فأولوها بهذه التأويلات. ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ رحمه الله لا يصح، والوجه الجواز. إذا شخص أعطى وكالة زوجته في طلاق نفسها، قال لها أنت وكيلة عني في طلاق نفسك، الوكالة الزوجة في طلاق نفسها هل تصح أو لا تصح؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا تصح، لا تصح أنه الزوج يعطي وكالة الزوجة هي تطلق نفسها، واحتج بهاي الأدلة، وهي قال أنه القابل لا يمكن أن يكون فاعل. من الفاعل للطلاق؟ الزوج هو يفعل الطلاق، والمرأة، المرأة قابلة له وليست فاعلة له، فلهذا قال أنه القابل لا يمكن أن يكون فاعل، والمرأة التي تقبل الزواج ما يمكن أن تفعل الزواج، استدل بهذا الرأي. وبعد استدل بالحديث النبوي المشهور اللي هو مروي عن عند أهل العامة، وهو الطلاق لمن أخذ بالساق، فهذا الطلاق معناه أنه حسب هذا الحديث أنه الطلاق لا يقع إلا من الزوج الذي له حق الاستمتاع ببضع الزوجة، أما غيره فما يصح منه طلاق. نعم، هذا الأدلة اللي استدل بها منه الشيخ الطوسي في عدم صحة التوكيل. نعم، طبعا باقي الفقهاء الآخرين اللي قالوا بالجواز ناقشوا هاي الأدلة، أما قوله إنه القابل لا، الفاعل لا يمكن أن يكون قابل، هذا إحنا نقول لا، توجد مغايرة بين القابل والفاعل ولو على نحو المغايرة المعنوية. صحيح الفاعل للزواج للطلاق والزواج مثلا هو الزوج، بس توجد مغايرة، هاي المغايرة معنوية، هي من تطلق ما تطلق على أنها زوج، تطلق على أنها وكيلة عن الزوج، فيمكن أن تكون فاعلا، لكن فاعل بالنيابة مو فاعل بالأصالة، ها واضح. هو ما الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال الفاعل ما يمكن أن القابل اللي هي الزوجة ما يمكن أن تكون فاعلة للطلاق. إن قلنا لا توجد مغايرة، هي ليست فاعل بالأصالة، هي فاعل بمن؟ بالنيابة. وهي صحيح قابل من جهة، ولكن يمكن أن تكون فاعل من جهة أخرى، فاعل بالنيابة، وهذا لا مانع منه. إذن أكو مغايرة بين القابل والفاعل، ويكفي في هذه المغايرة هو الاعتبار. إحنا نعتبرها إنها وكيلة نائبة عن زوجها، وهي فاعل بالنيابة وليس فاعل بالأصالة، وهذا يكفي في وجود التغاير بالاعتبار. هاي أولا. ثانيا، هذا الحديث اللي تمسك به شيخ الطوسي هو أولا حديث نبوي مروي عن أهل العامة، ما لا نسلم بصحة سنده. هاي أولا. ثانيا، تنزلا لو سلمنا بصحته وسلمنا بذلك، هذا ما يدل على الحصر. مو معنى أنه لا طلاق إلا من الزوج، والذي يطلق غير الزوج فطلاقه غير صحيح، ما يدل على الحصر، وإنما يقبل غير الحصر، يقبل غير الزوج. نعم، إحنا مو عندنا طلاق من الولي، والولي في بعض الموارد يصح منه الطلاق، فكذلك نقبل أن الزوجة تطلق نفسها بالوكالة، لأن الولي عمل نيابي والزوجة عملها أيضا نيابي. لهذا المصنف قال والوجه الجواز، يعني المصنف الشيخ اختار أنه يجوز، أحسنتم، يجوز الشخص يوكل زوجته في طلاق نفسها، ويجوز ذلك ولا مانع منه. أولا لأن الأدلة التي تمسك بها الشيخ الطوسي كلها مناقشة، إضافة لأنه توجد عندنا روايات صحيحة تدل على صحة ماذا؟ وكالة الزوجة في طلاق نفسها. روايات عدة، منها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل، يعني جعل أمر طلاقها في يد رجل آخر، فقال اشهدوا إني جعلت أمر فلان إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك؟ الإمام ماذا قال له؟ نعم يجوز. هذا شنو معناه؟ يقول له أنا أعطيت وكالة الرجل يطلق زوجتي وشهدت أمام الناس أنه أمر طلاقها بيده، يجوز هو يطلقها الرجل؟ الإمام قال نعم يجوز، هذا يدل على صحة الوكالة ماذا؟ في طلاقها، يعني يجوز أنه شخص آخر يطلق الزوجة، ماكو مانع. ومنها الزوجة نفسها، إذا الرجل جعل أمر طلاقها إليها، إذن يصح على صحة وقوع ماذا؟ الطلاق، ولو كان من الغير. أما تفريع على القول بالجواز، هذا إن شاء الله يأتي كلام عنه والحديث، والحمد لله رب العالمين. نعم. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. تفضل. هذا مش حلو.
للقابل والفاعل.
أي نعم.
إحنا نقدر مثلاً نقول الزوجة هي الفاعل للزواج.
أي.
اعتبار إنها هي تمشي الصيغة والزوج هو القابل.
أي نعم. لا، إحنا كلامنا بالطلاق مو بالزواج. الفاعل للطلاق هو الزوج وحده، والمرأة قابلة له، وهي ليست فاعلة له، لأن الطلاق يقع من قبل الزوج فقط.
هي صحيح ليست قابلة للطلاق
لا هي تقبل، لا القبول يعني الوقوع، مو معنى تقول قبلته، لأن إذا قالت قبلته راح يصح عقد، إحنا متفقين إنه الطلاق إيقاع، لكن هي من يقع عليها قبلته، يعني مراد بقبلته مو تقول قبلته، يعني يقع عليها. القبول هنا بمعنى الوقوع، والفعل هنا بمعنى ماذا؟ الإيجاد، مو بشرط معناه الإيجاب، لا بمعنى الإيجاد. من اللي يوجد الطلاق؟ الفاعل له. من الفاعل له؟ الزوج. والمرأة قابلة له، يعني يقع عليها، رضت أو لم ترضى يقع عليها. فهو استدل بهذا الشيخ الطوسي، قال المرأة قابل مو فاعل، كيف تفعل الطلاق؟ وإحنا معروف عندنا من الأدلة أنه اللي يطلق منه الزوج، فكيف تكون وكيلة في طلاق نفسها؟ إحنا ماذا نقول له؟ نعم هي ليست فاعل بالأصالة، لكن هي فاعل بالنيابة. إحنا مو جزء عندنا الوكالة، شنو الوجه في تصحيح النيابة؟ لهذا يقولون الوكيل كالأصيل، يعني هو نائب عنه، فلهذا صححها من باب النيابة.
الرواية أنه جعلت طلاق زوجتي برجل
لرجل، هذا يدل على أنه هو يطلق الوكيل،
ولعله هو يدل
ماكو اختصاص للرجل. لماذا؟ لأنه إذا صحت الوكالة الرجل يطلق نفس يطلقها، هذا يعني أنه إحنا هاي الرواية سقناها مساق منه تصحيح الوكالة. فإذا صحت الوكالة فبعد ماكو اختصاص للرجل دون المرأة، ولعله يقول هذا في طلاق الغير ليس في طلاق النفس، إن قل المناط واحد هو تصحيح الوكالة. فإذا صح الوكالة للزوج أن يعطيها للغير يصح يعطيها لزوجته، ماكو فرق بين زوجته أو غيره.
نعم. والله أنه يعني رواية صحة أنه لا خصوصية للوكالة الحاضرة والإقرار.
أحسنتم، هاي هم تنفعنا بالإطلاق.
نعم.
يعني ما عندنا إحنا بلد حاضر وبلد غائب، مطلقا الوكالة هي تصح، وهذا هو رأي فقهاء الناس المعاصرين، الوكالة مطلقا تصح للزوجة أو لغير الزوجة في بلد الحاضر أو في بلد الغائب. لكن كما قلنا بالنسبة لاتفاق الفقهاء وإجماعهم على بلد الحاضر هذا ما مختلفين به،
الغائب،
الغائب متفقين به، بس اختلفوا بالحاضر. الشيخ الطوسي ومن تبعه مثل ابن براج ابن براج وغيره مثل صاحب كتاب الوسيلة، هذول اختلفوا وقالوا انه الغائب يصح والحاضر لا يصح. نعم.
بس كيفكم تعيدون الرواية؟
رواية منو؟ سعيد العرج؟
لا، الشيخ الطوسي والبراج.
اي هو بالنسبة اي بالنسبة الى رأي الشيخ الطوسي وابن براج قالوا استندوا الى رواية زرارة عن ابي عبد الله لا تجوز الوكالة في الطلاق، لا تجوز الوكالة في الطلاق. نعم. وحملوها على منه؟ على الزوج الحاضر، لأنهم بالنسبة للزوج الغائب أكو إجماع واتفاق على صحته، فحملوها على الحاضر. الفقهاء أولوا هاي الرواية، قالوا إنه هاي لعلها خارجة على التقية، لعل البراد بها الإنكار دون الإخبار، وإلا أمر الوكالة أمر ظاهر واضح ويوجد اتفاق عليه عليها مطلقا، والتفصيل بين الزوج الغائب والحاضر هذا ما إلى مناط. نعم.
لا لا، ما هذا يعني إجماع قاس لا قد نسنا
الإجماع الاتفاق. يعني مرات أكو اتفاق الفقهاء يكشف عن قول المعصوم، مرات ما عندنا رواية وحديث صريحة، بس اتفاقهم وعدم الافتراق بيناتهم يكشف عن ماذا؟ وجود الحكم. بس الإجماع الحجة شو وقت؟ إذا ما أكو نص ودليل، لأن إذا أكو نص ودليل يكون الدليل والحجية لنفس الرواية مو لنفس الاتفاق. فالإجماع والاتفاق مع العلماء اللي يكون حجة متى؟ عند فقد النص والرواية. نعم.
لكن هل ناب المورد مالتنا أكو سنة أنه الحديث وارد ذكرته؟
أي نعم.
أنه لا تصح الوكالة في الطلاق، يعني من الحديث
لا تجوز الوكالة في الطلاق،
فهاي الرواية مطلقة.
أي نعم.
فهو ما يقدر ينطل الجماعة، فيقدر يحملها على كل الزمية، فلما يحملها على
لا مهم اتفاقهم وإجماعهم على الغائب. فلهذا الشيخ الطوسي قال ما نقدر نقول الغائب ما يصح به الوكالة، لأن واقعا عملا جاي يقع بالخارج ومستلمين يدا بيد، يسموها السيرة العملية. لهذا ريدي أولها الشيخ الطوسي حملها على اليمن على الحاضر، لأنه ما يقدر يقول مطلقا، لأنه بالسيرة العملية بالخارج جاي يقع الطلاق بالوكالة. فلهذا بالنسبة للغائب، بالنسبة للغائب وأكو اتفاق عليه، فلهذا ماذا حاول يحملها على الحاضر، فقال وكالة الحاضر لا تصح. نعم.
ما هي الرواية اللي استدل فيها الشيخ الطوسي بطلاق الحاضر؟
أي هو قال هي لا تجوز الوكالة في الطلاق، هاي العبارة اللي وردت في رواية زرارة، لا تصح لا تجوز الوكالة في الطلاق. نعم.
ذكرت الرواية عند قوله ولو وكلها في طلاق نفسها، فقال الشيخ الطوسي لا يصحون، لما قال لا يصح استند برواية،
لا ما استند برواية، استند بهاي الأدلة، القابل لا يكون فاعلا، واستند بمن الحديث النبوي المشهور على رأيه العامة طلاق لمن أخذ بالساق. نعم. إحنا هذين الاثنينات قابلات للمناقشة. أي نعم. أحسن الله إليكم أخوتي.